أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام حول المبدأ الأول من مبادئ الحكمة والفلسفة، وهو الحاجة والثمرة والغاية من هذا الفن وهذا العلم. وانتهينا إلى ما خلاصته أن الإدراكات الإنسانية قد تكون مصيبة للواقع وقد لا تكون مصيبة للواقع، بل قد لا يكون لها محكي أصلا في الواقع الخارجي كالاعتباريات. ومن هنا فلكي يضبط الإنسان مدركاته أو إدراكاته لابد له من أداة، ولابد له من علم يميز به بين الحقائق وغير الحقائق، لأنه قد يخطئ وقد يصيب بعد الفراغ من أن الواقع يدرك والتبري من السفسطة. وعليه فإن الفلسفة كما سيأتي في التعريف تفصيلا هي الفن أو العلم الذي تترتب عليه ثمرة تمييز ما هو موجود عما هو ليس بموجود، تمييز ما هو موجود عما هو ليس بموجود. المبدأ الثاني من مبادئ العلم بعد بيان الثمرة هو موضوع الفلسفة، هو موضوع الفلسفة. ذكروا أن موضوع الفلسفة الإلهية أو الحكمة هو الموجود من حيث هو موجود، قيدان: الموضوع هو الموجود لا مطلقا، من حيث هو موجود، يعني بس نقول من حيث هو موجود هلأ ما نحكيه. بيان ذلك إن الخواص والأوصاف والمحمولات التي تحمل على أي موضوع موجود في الخارج، هذه الأوصاف والخواص قد تكون أوصاف وخواص وعوارض مختصة بسلخ معين من الموجودات، بموضوع معين، بنوع معين، بجنس معين. مثلا وصف الصحة والسقم لا يعرض على المعادن، فهو وصف خاص لنوع محدد أو جنس محدد، هو الحيوان. الحيوان إما صحيح أو سقيم، أما المعدن لا يوصف بالصحة والسقم مثلا. فإذا هناك سنخ من الأوصاف التي تعرض الوجود الخاص، تعرض الوجود الخاص، يعني سنخ من الموجودات، نوع من الموجودات. هناك بعض الأوصاف لا تعرض إلا الإنسان، هناك بعض الأوصاف كالضاحكية مثلا، هناك بعض الأوصاف تعرض الحيوانية، هناك بعض الأوصاف تعرض الجسمية ولا تعرض المجردات عن المادة كالحيز المكاني، كل جسم له حيز، له مكان ما. ضرورة الحيز أو وصف الموجود الجسماني بأن له حيز هو وصف له من حيث هو جسم، من حيث هو جسم. يعني مثلا هذا موجود، هذا الموجود له حيز، ولكن من حيث هو موجود له حيز أم من حيث هو موجود جسماني؟ من حيث هو موجود جسماني، وإلا المجرد لا حيز له، مكاني. لا يقال المجرد في المكان الفلاني والمكان الفلاني، المجرد مجرد عن الجسمانية. وعليه فإن سلب وصف خاص لموجود خاص عن موجود آخر من سنخ آخر لا يعني عدم موجوديته. إذا قلنا مثلا جبرائيل عليه السلام هو من المجردات التامة لا مكان له، مش معناته أنه هو مش موجود، لأنه وصف المكان وصف خاص لموجود من سنخ خاص. واضح؟ هذا سنخ من الأوصاف وهو النوع الأول من الأوصاف، هو الوصف الذي يعرض الموجود بحيثية تقييدية. شو يعني بحيثية تقييدية؟ يعني بعناية في نفس الموضوع، يعني بيان ذلك. شو يعني بالحيثية التقييدية؟ إذا قلت أني مثلا الحيوان ضاحك، بالمنطق بيقولوا هذا حمل مجازي، مجاز عقلي، يعني مجاز عقلي بالمنطق. لا، لأنه مش الحيوان هو الضاحك، الحيوان بقيد ناطقيته ضاحك، يعني الحيوان إن تقيد بالناطقية كان ضاحكا، يعني الإنسان ضاحك. فإذا بعض الأوصاف تعرض الموجود، بعض الأوصاف تعرض الموجود أو الوجود لا مطلقا بل من حيثية تقيد موجوديته بنوع ما، بجنس ما، بنشأة ما مثلا. وبالتالي هذا هو السنخ الأول من الأوصاف، وهو أوصاف الموجود المقيد. والعلوم غير الفلسفة هي كلها موضوعات العلوم هي الوجود المقيد. ما هو موضوع علم الطب؟ الجسم من حيث الصحة والسقم. أني بدرس بعلم الطب الجسم من حيث الطول والعرض، أو الجسم من حيث الحركة والسكون؟ لا، بالفيزياء بدرس الجسم من حيث الحركة والسكون، ولكن الجسم من حيث الصحة والسقم بصير علم الطب، الجسم من حيث الحركة والسكون بصير الفيزياء أو الطبيعيات. فبالتالي الجسم من حيث المقدار والسطح والخط بصير علم الحساب، علم الهندسة. الجسم عم ببحث تارة كعلم هندسي، تارة كعلم طب، تارة كفيزياء. وشو اللي مميز؟ القيد المأخوذ في الموضوع. الجسم من حيث كذا هو الهندسة، الجسم من حيث كذا هو الطب، عم قيد الموضوع. نفس الشيء الوجود إن تقيد بقيدين حملت عليه أوصاف معينة قد لا تحمل على موجود غير مقيد بها القيد، مقيد بقيد آخر، مثل الموجود الجسماني والمجرد. الموجود من حيث تقيده بكونه جسمانيا له زمان ومكان، ولكن الوجود غير المقيد بالجسمانية يعني المجرد لا زمان له ولا مكان. فبالتالي اختلاف المحمولات على الموجودات المقيدة بقيد خاص هو أمر ناتج عن التقييد. واضح يا إخوان هالفكرة؟ طيب، هناك سنخ آخر من الأوصاف تحمل على الموجود بما هو موجود لا بقيد ولا بشرط. يعني الموجود سواء أكان جسمانيا أم لا، أكان مجردا أم لا، أكان في المراتب العليا أم لا، أكان واجبا أم لا، أكان علة أم لا، هناك أوصاف تحمل على نفس الموجودية لا بقيد ولا بشرط. نفس الموجودية توصف بأنها كذا، مش الموجودية المقيدة بكونها جسم، مش الموجودية المقيدة بكونها مجرد، لا، الموجودية فقط توصف بأنها كذا. فإذا كانت هذه الموجودية مجردة أو جسمانية يبقى الوصف. واضح يا إخوان؟ فبالتالي المحمولات من النوع الثاني، الأعراض، الأوصاف من النوع الثاني هي الأوصاف التي تعرض مطلق الوجود. شو قصدي بمطلق الوجود؟ مش اللامتناهي. مطلق الوجود يعني غير المقيد بأي قيد، لا حيثية تقييدية له، مطلق الوجود. إذا تبين هذا الأمر، هون النكتة، هون القفز للخطوة الثانية. من عم يحكي؟ الوصف الثاني. أحسنت، موضوعات علم الفلسفة. إذا قلت لك مثلا الوجود أصيل، الفلاسفة لما يثبتوا أن الوجود أصيل، عن أي وجود عم يحكوا؟ صرف الوجود. مش قصدي، ما تقول صرف، صرف له مصطلح، يعني غير المقيد، يعني أنت وجودك أصيل والواجب تعالى وجوده أصيل. ما عم يحكوا بتقيد، ما عم يحكوا، عم يحكوا الوجود أصيل، الوجود أصيل. واضح؟ طبعا ما حدا يفهم هلا الوجود الاصيل على ذوقه، جاي الكلام ها عم ها اه مش مشكله، بل الاستغفار حسن حتى عند ذكر النعمه، لانه بيتذكر نقصه الانسان لما يعرف الله ينعم عليه. فالمهم وعليه فالمحمولات الفلسفيه هي محمولات على الوجود غير المقيد المطلق. يعني عبر هيك، الوجود من حيث هو وجود، مش الوجود من حيث هو جسم، مش الوجود من حيث هو له مقدار، مش الوجود من حيث له مادة، لا، الوجود بما هو موجود. بس خليني خلص هالفكرة وبستقبل الأسئلة. جيد. لا لا الشيخ علي، الشيخ علي جيد. ف إذا تبين هذا الأمر، أي قسمي الأوصاف، وذكرنا في باب الحاجة إلى الحكمة أن الحكمة تميز الحقائق أي الموجودات عن غيرها من الوهميات والاعتباريات، فنحن الأداة اللي بدنا إياها الفلسفية التي تميز الموجود بما هو موجود أو بما هو مقيد. أحسنت، بما هو موجود. يعني نحتاج إلى الأداة التي تميز الموجود بما هو موجود، من حيث هو موجود، غير المقيد بقيد، عما ليس بموجود من الأوهام والأغاليط والاعتباريات. واضح؟ وعليه ذكروا أن إذا كانت الفلسفة الإلهية غايتها تمييز الحقائق عن غيرها، فإن موضوعها هو الوجود، لكن لا الموجود من حيث كونه مقيدا بحيثية معينة ككونه جسمانيا أو مجردا، بل إن البحث الفلسفي يعنى بالموجود من حيث موجوديته، وهو ما قد يعبر عنه بالموجود المطلق، وليس المقصود من المطلق اللامتناهي، ولا بصير البحث الفلسفي مختص بالواجب تعالى، وليس الأمر كذلك، بل المطلق عن القيد وعن الحيثية التقييدية. واضح يا إخوان؟ وهناك جملة من العلوم التي ذكرت أن جملة من العلوم تبحث عن موضوعات خاصة، علم الطب يبحث عن الجسم، علم الطب ما بيبحث عن المجردات مثلا. ولذلك ذكر صدر المتألهين ما لفظه، كما أن للأشياء التعليمية، يعني الأشكال الهندسية، كما أن للأشياء التعليمية أوصافا وخواص يبحث عنها في الرياضيات والهيئة والهندسة والحساب والموسيقى، لهن أقسام الرياضيات، وللأشياء الطبيعية أعراضا ذاتية يبحث عنها في الطبيعيات بأقسامها، كذلك هذا محل الشاهد، كذلك للموجود بما هو موجود لا بقيد لا بشرط عوارض ذاتية يبحث عنها في العلوم الإلهية. فموضوع العلم الإلهي يعني الحكمة والفلسفة هو الموجود المطلق. ما تفهموا من المطلق يعني اللامتناهي، لا، مطلق شو قلنا؟ أحسن، من غير حيثية تقييدية. وعليه ما سيأتي من أحكام الفلسفة ومسائل الفلسفة كما سيأتي ببحث المسائل هي مسائل للوجود بما هو وجود. يعني أعطيك مثل انقسام، إذا قلت لك الموجود إما علة وإما معلول، هذا مختص بسنخ معين من الموجودات، أنا أحكم على الموجود أنه إما علة وإما معلول، هذه إما وإما مختصة بالجسم فقط، مختصة بالمجرد فقط، أم كل موجود هو إما علة وإما معلول. فالحمل، حمل إما علة وإما معلول على الموجود هو حمل على الموجود المطلق. الموجود إما علة وإما معلول، إن كان واجبا علة، إن كان ممكنا معلول. جيد. فقضية الواجب إما علة وإما معلول هي قضية فلسفية. ليش قضية فلسفية؟ لأن المحمول اللي هو إما علة وإما معلول يعرض على الموجود المطلق. أي موجود، أينما وضعت يدك على أي موجود، أي موجود، إما علة وإما معلول. ما عادش بتحكي موجود جسماني، كل موجود كيفما فرض من دون أي قيد هو إما علة وإما معلول. قضية تانية فلسفية، الموجود إما في الذهن أو في الخارج، انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. الموجود إما ذهني وخارجي، لا يشوف عن هذه القسمة شيء، والكلام عن الوجود المطلق غير المقيد هي قضية فلسفية، لأن محمولها على موضوع الوجود المقيد المطلق. كذلك قضية أن كل موجود هو إما بالقوة وإما بالفعل، كل موجود هو إما بالقوة وإما بالفعل، ما في قسم ثالث، والمحمول هو محمول على الموجود المطلق غير المقيد. هيك بتصير مسائل الفلسفة. أما مثلا مسائل الحساب، العدد إما زوج وإما فرد، الزوجية والفردية تعرض على مطلق الوجود والله على الوجود العددي. فإذا موضوع علم الحساب الوجود المقيد هو العدد، موضوع علم الهندسة الوجود المقيد هو الخط والسطح والمقادير التعليمية، موضوع علم الطب هو وجود المقيد، أما موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، فمحمولاته هي محمولات الوجود المطلق. جيد، تفضل شيخ علي. جميل، جيد السؤال، ومنبه عليه هون في حكي. هلا بحكي. لا مش سعيد، فمنحسب السؤال لشيخ باسل ومنحذفه من رصيده. فضل سيد. هلا برجع بقول السؤال. سيد حسن عندك شيء انت؟ ما بعرف ايش عم بتوهم انك رافع ايدك. شيخ فضل. جيد، الكلام في الفرق بين الموجود، انا بتجاوب بشكل مختصر وسياتي التفصيل في بحث اصالة الوجود. هو قال انه تارة يعبر بموضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، تارة يعبر، تارة اخرى يعبر الوجود بما هو وجود. هذا انا بدي اجاوب اجمالا على هذا الكلام، وسياتي تفصيله في بحث اصالة الوجود بالفصل الرابع عندكم. الموجود طبعا جواب اجمالي برجع بكرر، الموجود عادة يعبر عن الموجود بما له حقيقة عرب عليها الوجود. يعني مثلا منقول زيد موجود، يعني عندنا الزيدية التي عرب عليها الوجود فصار موجودا. ولكن لما ينحكى عن الوجود ينحكى عن الوجود من دون وجود حقيقة غير الوجود. رحيد، تارة يعبر عن الموجود بأنه الشيء الموجود، شيء يقال له موجود حسب التركيب اللغوي. كذلك يعني تقول هذا موجود، يعني لم يكن ثم كان، يعني شيء موجود. بس لما تقول عن الوجود، الوجود مش متعلق الشيء، نفس الوجود. لاحظت الفرق؟ ولكن سيأتي أنه بناء على أصالة الوجود، الموجود هو الوجود والوجود هو الموجود، فما في فرق سواء عبرنا الوجود أو الموجود. سيأتي تفصيله ببحث أصالة الوجود. شيخ حسن عنقونة، واضحة المسألة؟ بيانها شو بيان؟ قل لي شو بيان. ها؟ شو؟ ما هو بيانها؟ بيان المسألة. شو الجواب على سؤاله للشيخ علي عنقونة؟ ليش يعبر عن الموضوع الفلسفة تارة بالموجود وأخرى بالوجود؟ عندك جواب ولا طاس؟ شيخ مرتضى لقط الفرق؟ صح صح صح. ولذلك الفلاسفة القدماء يعبروا عن موضوع الفلسفة بالموجود، لأنه شيء عرض له الوجود، فأنا عم بحكي من حيث عرض له الوجود. بينما صدر المتألهين مبنى الحكم المتعالي لا يفرق بين الوجود والموجود، الوجود هو الموجود والموجود هو الوجود، لأنه المهية اعتبارية. طبعا يصح يعبر، وجاي هذا الكلام إشكال السهر وردي بالفصل الرابع هذا الكلام، لأن السهر وردي قال إذا الوجود موجود، يعني موجود يعني جعل له الوجود، فلازم يكون الوجود جعل له الوجود. طب إذا جعل له الوجود فهو موجود، إشكال لغوي بعد شوي يعني. هو على أي حال صح 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 صح. طيب الى الان تبين موضوع الفلسفه. هلا نحن بدنا نمشي على المبادئ كرمال نحاول هذا الاسبوع نخلصهم ونفوت بالعباره ونخلص المقدمه. طيب المبدا الثالث هو تعريف الفلسفه. ذكرنا في المبادئ العامه للعلوم ان التعريف هو عباره عن ذكر الموضوع من حيث كونه مبحوثا عن عوارضه الذاتيه. فيقال مثلا ان موضوع الطب او ان موضوع الحساب هو العدد، واذا عرف موضوع الحساب عرف علم الحساب بانه العلم الباحث عن العوارض الذاتيه للعدد. فالتعريف هو ليس الا ذكر الموضوع بانه العلم الباحث عن عوارض الذاتيه لهذا الموضوع. فاذا تبين ان موضوع الفلسفه هو الموجود من حيث كونه موجودا، فشو بصير تعريف الفلسفه؟ العلم الباحث عن العوارض الذاتيه للموجود من حيث كونه موجودا. هذا هو التعريف والسلام. فاذا التعريف الصناعي الفني العلمي للفلسفه الالهيه، يعني الفرع الثالث من الفلسفه النظريه، هو العلم الباحث عن الموجود من حيث هو موجود او عن العوارض الذاتيه للموجود من حيث هو موجود. بمعنى ان الفلسفه تعنى باثبات العوارض الذاتيه للموجود، وهي تلك المحمولات التي توضع بوضع الموضوع الوجود وترفع برفع الموضوع كما تقدم، كالانقسام الى علة ومعلول. اذا الموجود اما علة واما معلول، فكل موجود اما علة واما معلول، فالعلة والمعلول او الانقسام الى علة ومعلول هو من العوارض الذاتية للموجودية. وهذا هو التعريف الصناعي للفلسفة الالهية، وقد ذكرت لها في الكلمات تعريف اخرى، منها أنا كرمال أغني لكم البحث جبت لكم مجموعة من التعريف التي ذكرت عند أساطين الحكمة مش الأشياء المتأخرة. منها ما ذكره الكندي. الكندي هو أول مترجم للفلسفة، يعني حتى يعني بقولوا أول فيلسوف عربي. ما ذكره الكندي بأنها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق. طيب شو ده أضاف قيد الكندي هون؟ أحسن، بقدر طاقة الإنسان. هو قيد واضح، يعني واضح لأنه البحث العقلي البرهاني بقدر الطاقة الإنسانية. أيضا ما ذكره الكندي البرهاني، يعني برهان، لأنه الإنسان لا يصيب كنه الأشياء، الإنسان لا يصيب الكنه، يصيب الشيء. عشان هيك يقال أحيانا أنت تعرف بالوجه لا بالكنه. أنت مش كل الأشياء تعرفها بالكنه، تعرفها بالوجه البرهاني. وهن بفرق بين الحصول والحضور وغيرها من أنحاء العلوم على ما سيأتي في المراحل الأخيرة. ومنها أيضا من التعريف ما ذكره الكندي أيضا، تعريف الأول برسائله رسائل الكندي الفلسفية، وتعريف الثاني قال أن الحكمة والفلسفة هي علم الأشياء الأبدية الكلية، إنياتها ومائياتها وعللها بقدر طاقة الإنسان. لاحظوا بهذا التعريف، أنا بس بدي أعمل تعليق بسيط، يعني التعريف الصناعي تم فوق، تعريف الصناعي الفن الحقيقي للفلسفة تم فوق. علم الأشياء الأبدية الكلية، سيأتي الإشارة إلى قيد الكلية. إنياتها ومائياتها، قصده بالمائية الماهية، كان يعبر هو ترجم الماهية بالمائية بعدين صارت ماهية. الإنية بمعنى حقيقة الشيء، ما هي وجود الشيء، المائية يعني ماهية الشيء. وعللها هو البحث عن علل الأشياء، وسيأتي ذكر بالمقدمة لما العلامة الطباطبائي قدس سره بالمقدمة بيذكر بآخر المقدمة بيقول: ومعرفة العلل العالية للوجود وبالأخص العلة الأولى التي كذا وأسمائها الحسنى. فإذا معرفة العلة العالية للوجود أيضا من شأن الفيلسوف. هذا ما ذكره الكندي. أيضا ما ذكر منها من تعريفات الفلسفة ما ذكره الفارابي. وين قال الفارابي هذا الشيء؟ قالوا بالجمع بين رأي الحكيمين. عنده كتاب صغير اسمه الجمع بين رأي الحكيمين، أرسطو وأفلاطون، بيقارن بين آراء، بيحاول الجمع بين رأي الحكيمين. ذكر الفارابي أن الفلسفة هي العلم بالموجودات بما هي موجودة، نفس التعريف الصناعي، نفس التعريف الفني يعني. ولكن أيضا زاد في عنده كتاب اسمه ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة، كمان كتاب صغير، بيقول أن الفلسفة هي معرفة الخالق تعالى، وأنه واحد وغير متحرك، وأنه العلة الفاعلة لجميع الأشياء، وأنه المرتب لهذا العالم بجوده وحكمته وعدالته. إنصافا هذا التعريف الأخير للحكمة هو للحكمة، لجزء من الحكمة اللي هي الإلهيات بالمعنى الأخص، مش للإلهيات بالمعنى العام، اللي هي المرحلة 12 ما ندرسها بكتابنا. وأيضا ذكر الشيخ الرئيس من التعريفات أيضا ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا، قال أن الفلسفة استكمال النفس الإنساني بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية على قدر الطاقة الإنسانية، على قدر الطاقة الإنسانية. واضح هذا القيد، التصديق وتصور الحقائق، واضح أنه يرجع إلى الوجود من بما هو موجود، أنه استكمال النفس الإنساني، يعني أن يصل الإنسان أن يستكمل نفسه بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية. أيضا في بعد عندي تعريفان ما ذكره إخوان الصفا، اللي هني مجموعة فلاسفة كان عندهم ميل عرفاني، إخوان الصفا، ما ذكره إخوان الصفا أنها معرفة حقائق الأشياء بعللها ومعلولاتها. لاحظوا زاد ومعلولاتها، بخلاف الفارابي اللي قال بعللها بس. التعريف المعتمد صناعيا هو اللي ذكرناه، الفلسفة العلم البحث عن العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود. كل هذه التعريفات تؤشر، مش تعريفات بالدقة الصناعية. قالوا معرفة حقائق الأشياء بعللها ومعلولاتها وماهية طباعها التي جبلت عليها ولمياتها، يعني عللها باللمية التي خلقت لأجلها العل الغائية، والإحاطة بجميع ذلك علما كليا بقدر الطاقة الإنسانية. التعريف الأخير الذي أريده أيضا ما ذكره إخوان الصفا أيضا، أن الفلسفة أولها محبة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات، بحقائق الموجودات بحسب الطاقة الإنسانية، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم. تعريف يعني واسع كبير، يعني جامع كأنه الحكم النظري والعملي لهذا الأمر. ولا نجد حاجة في التدقيق والتنبيه على حيثيات هذه التعريفات بعد وضوح الوجه الصناعي لما قدمناه في التعريف. صار واضح يا إخوان؟ جيد. المبدأ الرابع من مبادئ العلوم، المبدأ الرابع من مبادئ العلوم هي الاستمداد أو مبادئ الفلسفة. ذكرنا أن لا الأسماء، الاستمداد. أنا بلشت، لا 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 مبادئ، في عموم مطلق بينه وبين الكتاب. هلا جاي صح، احسن. نحن عم نحكي المبادئ العشرة كلها، بعد نجي اضاءات على العبارة بنقرا العبارة. واضح يا اخوان؟ مبادئ الفلسفة ذكرنا ان كل علم، ما بدي اطول هون، كل علم له اصول موضوعة ياخذها من علم اخر. فهذه الأصول الموضوعة إما تصورية وإما تصديقية، يعني إما تعريفات يأخذها من علم آخر، أو قضايا مصدق بها يأخذها من علم آخر. وبالتالي قد ينطلق الإنسان مثلا بعلم الفقه، نحن ننطلق من أصول موضوعية كلامية كعصمة الإمام، ده ناخد حجية قوله مثلا عليه السلام. فبالتالي في بعض الأصول الموضوعة ينبغي أن يحصلها الإنسان قبل الدخول في العلم. بالنسبة للفلسفة المبادئ التصورية والتصديقية للفلسفة هي فقط اليقينيات والبديهيات، لأن الفلسفة بيان ذلك، الفلسفة موضوعها الوجود غير المقيد، وكل العلوم موضوعها شو؟ وجود مقيد. فالفلسفة تبحث عن الوجود مطلقا لا بقيد خاص، فلا تعتمد على أي علم، لأن العلوم لاحقة موضوعها الموجود الخاص. وبالتالي لا مبادئ تصورية وتصديقية للفلسفة إلا البديهيات، يعني لم تثبت في علم آخر. وبعبارة أخرى، إن الفلسفة الإلهية تبحث عن العوارض الذاتية للموجود من حيث هو موجود، وقد ذكر العلماء أنها لا تعتمد على مبادئ مأخوذة من علم آخر، وذلك لأن كل العلوم الأخرى موضوعها الوجود المقيد، يعني بعد الوجود المطلق. فالبحث عن أحكام الوجود المطلق هو قبل البحث عن أحكام الوجود المقيد، فهي لا تعتمد على علم خاص إلا على البديهيات واليقينيات، البديهيات التصورية والتصديقية، يعني المفاهيم المستغنية عن التعريف والقضايا المستغنية عن الاستدلال. جيد، هذا بالنسبة للمبدأ الرابع وهو مبادئ العلوم أو مبادئ الحكمة. المبدأ الخامس مسائل الفلسفة. المسائل، شيخ حسن عنقوني، ومسائل والبعض بالبعض قد اكتفى، هذا المبدأ الخامس. طبعا أنا مش عم رتبهم مثل ما بدلشنا فيهم لغاية معينة، يعني عم حط الأهم فالأهم، يعني لعله هو يرتبهم بهالطريقة ليزبط الساجع يعني أو القافي. فبعد أن اتضح، بعد أن اتضح موضوع الفلسفة، بعد أن اتضح موضوع الفلسفة وأنه العلم الباحث عن العوارض الذاتية للموجود المطلق، فإن المسائل هون دقيقوا معي منيح يا أخوان، المسائل هي شو قلت؟ تعرفوا الموضوع، تعرفوا صياغة للموضوع مثل ما ذكرنا يعني، وحتى البعض بكلمات لم يذكر الموضوع كمبدأ من مبادئ العلم لأنه يستغنى في التعريف عن ذكره، ذكرت هذا عن الأمر. على أي حال، مسائل أي علم هي القضايا. شو يعني قضايا؟ يعني مركبات تامة خبرية كما مر في المنطق، هي القضايا المؤلفة من موضوع ومحمول، ومحمولات هذه القضايا هي العوارض الذاتية للموضوع. جيد، إذا هون النقطة الثانية، إذا كان موضوع الفلسفة هو الوجود غير المقيد بأي قيد، غير المقيد بأي قيد، سؤال بدي أسألكم إياه، في عنا شيء أعم من الوجود غير المقيد بأي قيد؟ أعم، في عنا إذا أخذنا الوجود من دون أي قيد، في عنا شيء أعم منه؟ هو الوجود المطلق غير المقيد، فما في أعم من الوجود، لأنه غير الوجود العدم، ما في أعم. الوجود هو أعم الأشياء، أعم المفاهيم وأعم المصادق إن صح التعبير يعني. فالوجود، مفهوم الوجود أعم المفاهيم، لأنه كل شيء تحته هو وجود كذا، وجود جسماني، وجود كذا. فالوجود هو أعم المفاهيم الحقيقية يعني التي تشير إلى حقائق، واضح؟ فإذا كان موضوع الفلسفة هو أعم الموضوعات، فالمحمولات هي إما مساوية للموضوع، وإما أخص من الموضوع، لأنه ما في أعم منه. واضح يا إخوان ليش ما في أعم منه؟ لأنه نحكي عن الوجود غير المقيد، فما في أعم منه غير من دون قيد، فهو أعم المفاهيم. فالمحمولات التي تحمل على الوجود هي إما مساوية له أو أخص، ما فيها تكون أعم. وعليه فمسائل الفلسفة على صنفين، وعلى قسمين. قسم من مسائل الفلسفة هي مسائل موضوع أو محمولها مساو للوجود مصداقا، محمولها مساو للوجود، هذا قسم. قسم آخر من مسائل الفلسفة هي المسائل التي يكون محمولها شو؟ أخص من الوجود، بس في قيد من نزيده، أخص من الوجود ولكنها وما يقابلها يساوي الوجود، لأنه مقابلة كمان مش برات الوجود. أحسنت. مثلا الصنف الأول من مسائل العلوم التي يكون محمولها مساو لموضوعها كقولنا الوجود أصيل، الوجود واحد مثلا، الوجود أصيل، فالأصالة تساوي الوجود، يعني كل وجود من دون أي قيد هو أصيل. صنف آخر من المسائل مثل إذا قلت الوجود علة، الوجود علة، العلة محمول على الوجود ولكنه محمول مساوي ولا أخص؟ محمول أخص. فقالوا فإذا هو محمول أخص ولكنه هو وما يقابله بمجموعهما بيساوي الموضوع. فبتقول الموجود إما علة وإما معلول. فبصير عندنا صنفان من أصناف المسائل الحكمية والفلسفية: قضايا حملية محمولها مساوي لموضوعها، وقضايا محمولها مردد بين أمرين كلاهما يساوي الموضوع. إذا قلنا الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، يعني القسم الثاني، الموجود واحد قسم الأول، الموجود أصيل قسم الأول، واضح يا إخوان؟ الموجود واحد أصيل علة أو معلول، صح، لأنه العلة هو أخص من الوجود، فبالتالي هو أي العلة وما يقابلها أي المعلول بمجموعهما بيساوي موضوع العلم اللي هو الوجود، واضح؟ جيد. قال العلامة الطباطبائي في موضع من كلماته: إن موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه، كانت المحمولات المثبتة فيها أي الفلسفة إما نفس موضوع العلم يعني مساوية لموضوع العلم، وإما ليست نفس موضوع العلم بل هي أخص منه لكنها ليست غيره، لأنه في غير الوجود. الصنخ الثاني من القضايا اللي هي القضايا اللي قلنا شو بتكون ذات شقين، محمولة ذا شقين، قضية مثلا الموجود إما علة وإما معلول، هذه مسألة من مسائل الفلسفة. سؤال وبيختم الكلام، سؤال وبيختم الكلام: مر معنا في قضايا علم المنطق أن القضية إما شرطية وإما حملية، صح؟ والقضية الشرطية إما متصلة، شرطية متصلة، وإما شرطية منفصلة. مثال الشرطية المتصلة: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود في اتصال. مثال الشرطية المنفصلة: الثلاثة إما زوج أو فرد، مش العدد، الثلاثة، هلا بقول له الثلاثة إما زوج أو فرد، يعني الثلاثة مانعة جمع وخلو، إما زوج يعني مش فرد، وإما فرد يعني مش زوج، هي قضية شرطية منفصلة. يمكن الشرطية المنفصلة تحويلها إلى متصلة، يعني إذا كانت الثلاثة زوجا فهي ليست بفرد، إذا كانت الثلاثة فردا فهي ليست بزوج، إذا لم تكن الثلاثة زوجا فهي فرد، إذا لم تكن الثلاثة فردا فهي زوج، أربع قضايا تنحل. فإذا عندنا قضية شرطية متصلة ومنفصلة، عندنا قضية حملية. ما الفرق المركزي بين الشرطية والحملية؟ الشرطية والحملية، من بيقول لي شو الفرق بين الشرطية والحملية؟ الفرق الأساسي بين الشرطية والحملية شو هو؟ الفرق المركزي بين القضية الحملية والشرطية أن الحملية هي إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، أما القضية الشرطية هي إثبات تعليق شيء بشيء أو نفي التعليق. طيب سؤال، الثلاثة زوج، قضية صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. قضية حملية كاذبة. طيب إذا قلت لك إذا كانت الثلاثة زوجان انقسمت إلى متساويين، قضية صادقة أم كاذبة؟ صادقة. عم قول إذا كانت الثلاثة زوجان انقسمت إلى متساويين صادقة. فبالتالي صدق الشرطية مش بصدق الموجود فيها بل بصدق التعليق، بينما صدق الحملية بصدق نسبة المحمول إلى الموضوع. طيب سؤال، ذكرنا أن مسائل الفلسفة هي قضايا، والمقصود من القضايا المركب التام الخبري يعني القضايا الحملية، قضايا حملية، الوجود أصيل، الوجود مشكك، الوجود مش عارف شو. وذكرنا أن السنخ الثاني من القضايا هي القضايا ذات الشقين، الموجود إما علة أو معلول. سؤال لكم وأنتم جاوبوا عنه، ما ذكروا أن السنخ الثاني من القضايا اللي هي سموها قضايا حملية مرددة المحمول، السنخ الثاني من قضايا الفلسفة ومسائل الفلسفة ما قالوا هي قضايا شرطية منفصلة، ما قالوا قضية الموجود إما علة وإما معلول هي شرطية منفصلة، لا، هي مش مثل الثلاثة إما زوج أو فرد، لا، الموجود إما علة وإما معلول هي قضية حملية مرددة المحمول، مش قضية شرطية منفصلة، مش مثل الثلاثة إما زوج أو فرد، الموجود إما علة أو معلول هي حملية، هذه مش مثل الثلاثة إما زوج أو فرد اللي هي شرطية منفصلة. طب شو الفرق بين القضية الحملية المرددة المحمول والقضية الشرطية المنفصلة؟ جوابه على عهدتكم يأتي إن شاء الله بكرة إذا درتوا تجاوبوا عنه نذكر الفرق، والحمد لله رب العالمين.